بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد الألف من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ولعله الدرس الأخير أيضا من دروس هذا الكتاب. ختم الإمام النووي أبواب كتابه هذا بباب بيان ما أعد الله للمؤمنين في الجنة، وهذا من قبيل التفاؤل الذي ألهمه الله سبحانه وتعالى للإمام النووي أن يكون آخر حديثه في هذا الكتاب عما أعده الله عز وجل لعباده الذين غفر لهم وصفح عنهم من النعيم الذي لا يستطيع الإنسان أن يعلمه، والذي كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونحن قد ذكرنا أو عرضنا لبعض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي فيما يتعلق بوصف نعيم الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، وذلك في آخر درس من دروسنا في رمضان المبارك. هنالك بقية أحاديث أخرى، لكنني أرى أن نكتفي بالإضافة إلى ما قرأناه وبيناه وشرحناه في الدرس الأخير قبل العيد بحديثين نختم بهما الكتاب. لا داعي فيما أظن إلى أن نقف على التفاصيل التي وردت في أحاديث، كثير منها لم يصح وبعضها صحيح، وقد أورد الإمام النووي منها الصحيح، ذلك لأن مقاييس الحياة يوم القيامة في الجنة تختلف عن مقاييسها في دار الدنيا. فربما إذا قرأنا أوصاف الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المحسنين يوم القيامة نعجب ونذهل، نعم، لأنه نحن نسمع تلك صفات عن ذلك العالم حسب ما نملك من موازين في حياتنا، فعندما نصغي إليها طبقا لموازين حياتنا الدنيا نعجب ونذهل منها. مثلا عندما يصف المصطفى صلى الله عليه وسلم الشجرة أن في الجنة يسير الراكب في ظلها مئات الأميال وهو لا يتجاوز ظلها، نعم، الإنسان قد يعني يذهل ويعجب، شجرة بهذا الشكل لماذا؟ لأن مقاييسنا في هذه الدنيا مقاييس تختلف عن تلك المقاييس. يكون طول الإنسان 60 ذراعا، نعم، كما ورد في الصحيح، نعم، بالذراع الهاشمي، وتكون طاقاته مختلفة، حركته مختلفة، سرعته مختلفة، نعم، رغائبه كلها مختلفة. ومن ثم فالأفضل أن نكتفي بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك كله. هذا الحديث الذي سنذكره الآن هما حديثان اثنان مهمان وبهما نختم الكتاب. الحديث الأول عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى من وصفها، ثم قال في آخر حديثه، يعني لما شعث كلامه وجمع كل تفاصيل حديثه في هذا المختصر، قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تفاصيل في وصف الجنة: طعامها، بيوتها، منازلها، أسواقها، ذكر. لكن كل ذلك مما يعني الفكر لا يستطيع أن يستوعبه، والخيال لا يستطيع أن يهضمه. لماذا؟ لا لأنه يكذب، لا، لكن لأننا نعيش في حياة مقاييسنا فيها هي مقاييس ما رأينا، مقاييس ما سمعنا، مقاييس ما ذقنا، ما لمسنا. فأنت مهما تخيلت لا تستطيع أن تتخيل ما وراء تجاربك، ما وراء مرئياتك، مستحيل. يعني أنا منذ نعومة أظفاري رأيت في الدنيا أشياء كثيرة، وثبتت صورها في خزانة دماغي أو خزانة مخيلتي بالأدق، نعم، وسمعت أصواتا كثيرة ثبتت هي الأخرى في خزانة مخيلتي، طعوم كذلك. الآن أنا إذا أردت أن أتخيل شيء غير ذلك كله، هل أستطيع؟ لا أستطيع. مهما أردت أن تستنجد بخيالك، خيالك لا ينجدك إلا بنوع مما سبق أن رأيته، وسبق أن ذقته، وسبق أن شممته. نعم. فطيب، نعيم الجنة التي وعدنا الله عز وجل بها، ووعد الله صدق لا يلحقه خلف أبدا. نعيم الجنة لا يخضع لمقاييس حياتنا هذه أبدا، لأننا سنخلق خلقا آخر بقدرات أخرى، بطاقات أخرى، بحركات أخرى، نعم، بشكل وهيئة وطول، كل ذلك آخر. فإذا خير من أن نستعرض هذه الأوصاف التفصيلية للجنة أن نستوعبها بهذا المختصر الذي قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال: فيها ما لا عين رأت. مهما حاولت أن يعني تتصور صورا، فصور الجنة ليست مما رأته عيناك أبدا، ولا أذن سمعت، وأكثر من هذا، ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان الأمر كذلك فانتظر ذلك اليوم الموعود، وهيئ نفسك لذلك النعيم بما تستطيع من الاستقامة على أوامر الله، وبما تستطيع من الابتعاد عن نواهيه عز وجل، وبما تستطيع من الالتجاء إليه عز وجل أن يصفح عنك عند الخطأ، وأن يتجاوز أخطاءك وأغلاطك عندما تقع في التيه، وعندما ترتكب ما قد نهاك الله عز وجل عنه. وستجد يوم القيامة هذا الذي وصفه لك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قال لك قائل: صف لي نعيم الجنة، قل له هذا الكلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه خشي أن يظن الناس أن في كلامه مبالغة، يعني فأراد أن يدعم كلامه بما يقوله رب العالمين سبحانه وتعالى، تلا هذه الآيات التي نقرأها في سورة السجدة، وصف عباده الصالحين بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ماذا قال بعد ذلك؟ فلا تعلم نفس، نفس أي نفس يعني أي نفس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فما الدافع وما الفائدة من أن يصف الله عز وجل لك أو أن يصف رسول الله لك شيئا لا تعلم أي نفس أي كائن نبي رسول ولي أيا كان لا يمكن أن يعلم ما أخفاه الله لك من قرة أعين مما تقر عيناك به. نعم، هذا هو الحديث الأول الذي ينبغي أن نضعه في أذهاننا، وهو الذي نعم بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى وذكره في أكثر من موضع. نعم، عندما يقول فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، ويقول أيضا في مكان آخر وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ماذا قال؟ لهم ما يشاءون فيها، ثم قال ولدينا مزيد. يعني طيب يا ربي ما هو هذا المزيد؟ المزيد هو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المزيد هو ما قال عنه الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الباري سبحانه وتعالى عندما يخلق لا حدود لخلقه، وعندما يمتع لا حدود لتمتيعه. نعم، ما في حدود لتمتيعه، عندما يريد أن يكرمك وأن يخلق لك المتع وأسبابها فحدث عن ذلك ولا حرج. ولولا الحرج أيها الإخوة لذكرت لكم ما يجعلكم تطلون على قدرة الله عز وجل على خلق المتع التي لا تتصورها الأخيلة. الإنسان في حياته يطل إطلالة بسيطة على متعة لا يعلم كيف تتحقق، لحظات كأنه يقول أرأيت إلى هذه اللحظات؟ لك عندي متع تستمر لا لحظات بل دهورا. فما يعني فائدة من الشرح، وما الفائدة من البيان، وما الفائدة من فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم في صحيحه. هذا يعطينا شيء جديد بالإضافة إلى الحديث الأول. بهذين الحديثين نكتفي نعم بما ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة. إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد من قبل الله، ملك من الملائكة، نعم، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. لكم يعني نعيم قضى به الله لكم، وما في شيء فرض على ربنا، لكنه تمتيع من الله وتكريم. أول شيء إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، هذا هو الخلود الذي أكده ربنا عز وجل في آيات كثيرة في كتابه المبين. ناس بيظنوا انه يعني قد يكون الخلود بالمعنى المجازي اللي نحن بنحكيه. نعم، بنقول مثلا فلان رئيس خالد للبلد، نعم خالد للأمة، كلمة الخالد يعني مدة طويلة. نعم، كلمة الخلود قد تستعمل فيما بيننا بالمعنى المجازي تعبيرا عن طول الأمد، لكن بينتهي طول الأمد. في ناس بيقولوا وصف الخلود اللي وصف الباري للصالحين في الجنة من هالقبيل، يمكن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، يعني مدة طويلة. لا، شرحها النبي عليه الصلاة والسلام، ينادي مناد فيقول إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. إذن هو خلود حقيقي مستمر لا يعقبه زوال، ولو شك الإنسان في هذا لكفر. قلنا في درس مضى أظن قد يعني يطوف بذهن بعض الناس من هذا الكلام إشكال، يقول أحدهم أنتم تقولون أن صفة البقاء والديمومة خاصة لرب العالمين، ماذا من الصفات التي لا يشترك مع الله فيها أحد؟ البقاء من صفات الله البقاء. طيب لما بدنا نقول الإنسان في الجنة يبقى هو الآخر ولا يموت، صار الإنسان شريك مع رب العالمين في هذا البقاء؟ لا. شو الجواب؟ الجواب أن بقاء الله عز وجل بقاء ذاتي، بذاته يبقى ولا ينتهي، لا نهاية له. أما الإنسان فبقاؤه المستمر في الجنة بإبقاء الله له، هو بمجرد ما يتخلى رب العالمين عنه بيطب بروحه. نعم، فهذا البقاء ليس بقاء ذاتيا، وإنما هو إبقاء. فرق بين بقاء الله وإبقاء الله للإنسان في الجنة. وذكرت لكم ربما مثال، الأب بيمسك بعضدي ابنه اللي عمره لسه ما صار أكثر من سنة، ما بيدري واقف، لكنه يمسك بعضدي هكذا وإذا به يقف الولد، صح؟ والأب كمان واقف، ممكن بحسب ظاهر التول هدول اثنين شريكين بصفة الوقوف على القدمين بحسب الظاهر، لكن هل هما شريكان فعلا؟ الأب واقف اعتمادا على قوته، والولد واقف اعتمادا على قوة الأب وإيقافه إياه، ولله المثل الأعلى. لا الأب ولا الابن ما عندهم هذه القدرة، القدرة من عند ربنا مولانا سبحانه وتعالى. لكن إبقاء الله الإنسان يوم القيامة باقيا خالدا لحظة فلحظة، لحظة فلحظة بإبقاء الله له. وقد بين الله هذا عندما قال فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هي كلمة إلا ما شاء ربك مو معنى يعني معناتها بيروحوا بيزولوا، لا، يعني هو كنت اسمه خلود بإذن الله، وقت بده رب العالمين بيزول الخلود، لكن قضى أنه هالخلود يتم. نعم. طيب إذن هذا الإشكال لا وجود له. ثم قالوا ولكم وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. ليس كشأن حياتنا الدنيا، حياتنا حياة ابتلاء، يوم تتمتع فيه بالصحة ويوم تعاني فيه من مرض من ألم، ونسأل الله لنا جميعا العافية التامة. نعم، لأن دار ابتلاء، وقلنا ابتلاء الباري للإنسان في هذه الحياة الدنيا يتطلب شيئين، ما في لون ثالث، الشكر عند الرخاء والصبر عند الابتلاء. بتأدي هاتنتين فأنت عبد صالح، يكرمك بالنعم مطلوب منك أن تشكره عليه، الشكر الذي شرع مو شكر باللسان وبس، يبتليك بما يعني تتأفف منه فتصبر وتعلن عن رضاك عن الله عز وجل، فقد أعلنت عن عبوديتك لله بسلوكك الاختياري كما قد فطرك عبدا له بواقعك الاضطراري. نعم، يوم القيامة ما عاد في تكليف، ما عاد في ابتلاء. نعم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تعبتوا، صبرتوا، نعم، أما الآن راح عهد الصبر انقضى، وعهد الشكر انقضى، وجاء عهد المتعة التي ألزم الله عز وجل بها ذاته العلية ولا ملزم له. نعم، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. شباب مستمر لا يتراجع نهائيا، وليس هنالك طفولة وليس هنالك مشيب، ولكنه العهد الذي يكون الإنسان بأعلى قمم قوته ونشاطه، ما في هرم. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم لطيفا في حديثه وحواره، يمزح ولا يقول إلا حقا. جاءت عجوز إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يكرمني بالجنة. فقال: ولكن العجائز لا يدخلن الجنة. نعم، فتأثرت فضحك لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يعني أنت ستدخل لكنك لن تكلين بهذا الشكل، يعني ستعود العجوز إلى شبابها وإلى عهد أفضل عهود قوتها ونشاطها، وكذلك الرجل. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ما معنى هذا الكلام؟ الإنسان في بعض الأحيان في دنيانا هذه بيكون معافى، يكون ماله موفور، داره موفورة، لكن عم يعاني من كآبة، متضايق. منين عم تجي الكآبة؟ ما بيعرف. كل شيء موفور لكنه ليس يعني قرير العين، ما في فرح بقلبه، ما في أنس بين جوانبه، مستوحش. كشان أكثر الغربيين اليوم، نعم، في دار الدنيا هذا موجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا، في جنة الخلد الباري عز وجل يلتزم ولا ملزم له لعباده أن ينعموا، يعني نفسيا مبسوطين مسرورين، الفرح يملء قلوبهم والمرح ملء نفوسهم، ما بصير عندهم كآبة، بأس، يعني كآبة الحزن الغم. نعم، لا يعرف شيء من ذلك سبيله إليهم. نعم، بشكل من الأشكال، بعكس ما نعرفه من حال كثير من الناس في دار الدنيا. تلك هي خصائص نعيم الجنة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها عباده الصالحين. وأنا ذكرت في درس من دروس رمضان شيئا أريد أن أعيده، لأنه كثيرا ما يطوف بالذهن هذا الإشكال. يعني قد يقول قائل، في هنالك من يقول أن نعيم الجنة الحقيقة نعيم روحاني وليس نعيما جسديا، وعذاب النار أيضا عذاب روحاني وليس عذابا جسديا. لا، ربنا عز وجل مزق هذا الوام شر ممزق في بيانه. نعم، بيّن لنا أن نعيم الجنة نعيم للجسد، والروح بريد لإيصال مشاعر النعيم إلى الجسد. الفم يأكل ليتمتع، والروح يشعر الفم بهذا النعيم. نعم، الأذن تسمع وتتمتع، والروح بريد لإيصال هذا النعيم إلى الأذن. فالجسد يتمتع بكل ما تعرفون من المتع في دنيانا وزيادة أيضا. منين هاد؟ لما الباري بيصف الجنة دائما بيوصفها بإيش؟ بنعيمها المعنوي ولا بنعيمها الحسي؟ دائما بيبينها بنعيم الحسي. نعم، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. سرر من مستلزمات الناحية الروحانية. لما بيقولوا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. ليس الوصف الدقيق لهالجزئيات مشان شو؟ من أجل أن يشعرك أن جسدك هو الذي سيتمتع. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضوط. سدر شجر، بس الشجر هذا بالدنيا في شوك وفي رائحة زكية، لكن في شوك. المخضوط ما في شوك. وطلح ممضوط، شو الطلح؟ الموز. وظل ممدود وماء مسكوب. هذا الكلام أخرس الذين يقولون إن نعيم الجنة نعيم روحاني. ولما يوصف نعم عذاب النار كذلك. نعم نعم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم، حميم الماء المغلي، وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا عظاما ورفاتا أين لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. فإذا وصف الجنة وصفها لك بنعيمها الحسي الجسماني، وإذا وصف لك العذاب وصفه أيضا بوصف الجسدي، أي الذي يتناول الجسد، لكي يتبين لنا أن نشأة الثانية إنما تكون للجسد والروح معا. نعم. والجسد هو الذي يتنعم والروح بريد لإيصال شعور النعيم إليه. والجسد في النار هو الذي يتعذب والروح بريد لإيصال مشاعر العذاب إليه. ينبغي أن نتبين هذه الحقيقة أيها الإخوة. الشيء الآخر، هنالك من يتألى على الله كأنه يتدخل في اختصاص رب العالمين. بيقول لي مو معقول، يعني الكفار قد ما كانوا في دار الدنيا مجرمين ومتعنتين ومستكبرين وكذا، معقول يعني على طول على طول على طول على طول عذاب لا ينقضي؟ نعم. وشقاء لا يزول؟ لا لا، الباري أرحم من هيك أكيد. بيجي عهد النار بتخبو وبتنطفى، وبيجي عهد أبواب النار تصفق فيها الرياح كلها مفتوحة وما فيها حدا وكلهم يطلعوا منها. طيب منين هالكلامات؟ هل قرأتم ذلك في آية في القرآن؟ لا. هل قرأتم كلاما في هذا عن رسول الله؟ لا. طيب ليش؟ قال يعني مو معقول، ما بيصير انه الانسان يحط حاله مع ربنا عز وجل. يقول مو معقول ومو معقول، مو انت بتقدر. الباري عز وجل كما انه رحمن رحيم كذلك هو موصوف بانه شديد العقاب، وإذا أخذ عزيز مقتدر. بعدين شو بيقول الباري عز وجل؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهؤلاء الذين يعذبون لا يعذبون مقابل أعمال فعلوها فقط، وإنما يعذبون مقابل قصودا هيمنت على كياناتهم. لو سألت الواحد منهم، سألت بوش في دار الدنيا لهم، لو عشت مليون سنة ممكن تصير مسلم؟ يقول لا، جند أنا هالمليون سنة لمحاربة الإسلام، مو هيك بيقول؟ طيب رب العالمين يعلم هذا، سيعذب كما يقول يعني. نعم. ما نحن بدنا نتدخل؟ عبودية، إذا أنا عبد، العبد عبد والرب رب. سوء أدب أن أقول عن منه يوم القيامة لكل حادث حديث. نحن نتلقى ما سمعنا وندين بما عرفنا، ثم يوم القيامة ربنا عز وجل هو أحكم الحاكمين. نعم. وهو بحاله يعلم. هذا شيء. الشيء الثاني، لا يتصور في حق الله الظلم. لو أنه أهلكنا جميعا وعذبنا جميعا هل يقال إن الله ظلم؟ الماء ربنا مالك الملك يفعل ما يشاء بعباده، أليس كذلك؟ نعم. ومهما فعل بعبده فهو عدل الباري عز وجل. أنا ممكن يعني لا يجوز لنا أن يعني نفسر العدالة والظلم في حياتنا فيما بيننا، لا يجوز لنا أن نفسرها في حق الله أيضا. العدالة والظلم بيننا معروفة، أنا ممتلكاتي محدودة معروفة، إذا تجاوزت صرت أنا ظالم، وحتى ممتلكاتي كمان ما زم أتصرف فيها إلا ضمن حدود معينة، لكن رب العالمين هو المالك الحقيقي لي ولممتلكاتي. المالك الحقيقي يفعل بملكه ما يشاء، ولذلك مطلوب من الإنسان يوطن نفسه أنه إذا جاء ملك مثلا ملك أو نبي قال له والله أنا شفت اللوح المحفوظ أنك شقي وأن الله عز وجل ادخر لك عذابا باقيا مقيما لا يزول، يقول إيه أنا عبده شو مساوي فيه يساوي وبدي تم عبده. يعني إذا عرفت هذا القرار، لو فرضنا هذا قرار الله خلص ما عاد عبده، أنا أظل عبده إن أعطاني أو حرمني، متعني أنعم علي أو عذبني، هو ربي وأنا عبده، بعمل اللي واجبي، بعمل أنا هذا واجبي وهو يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان، وهكذا تقتضي عبودية الإنسان لمولاه سبحانه وتعالى. هذا الشيء الثاني أيضا الذي ينبغي أن نعلمه. الشيء الآخر هو أن في المستشرقين أو الأجانب أو يعني محترفي الغزو الفكري من يقولون أنه شو الجنة؟ جنة يعني عبارة عن مجموعة غابات أشجار وفي بناتها أنهر نعم تتسرب وتسيل. كان العرب في الجاهلية يعني ما بيشوفوا عرق أخضر يا حرام، حسرة لهم أن يروا نبع ماء، صحراءهم مجدبة قاحلة. فمحمد عليه الصلاة والسلام كان داهية أراد أن يبني عرشا من العلو في حياتهم، فمناهم بما يحلمون به من أشجار وجنان ومياه إنهم استجابوا لطلبه. فهن طبعا هذا حلم استجابوا له، في هنالك من يقول هذا الكلام، وفي ذيول عنا أيضا نعم يصفقون لهذا الكلام. ينبغي أن نعلم أنه أولا هذا عبارة عن غباء، غباء منحط يعني غباء ثقيل وممجوز، أن يفهموا الجنة أنه مجموعة غابات أشجار. الجنة مو هيك، الجنة عبارة عن عالم فيه كما قال رسول الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل أنواع المتعة اللي أنت بتتخيلها موجودة فيها، وفي متعة تانية ما بتستطيع تتخيلها موجودة فيها، والأشجار والمياه نوع من أنواع هذه المتعة، نوع. قال إيه طيب مدام نوع من أنواع، ليش سمى ذلك العالم الذي فيه متع كثيرة لا تنفد باسم الجنة؟ ليش اختار له اسم الجنة؟ شوفوا بقى يعني حكمة رب العالمين. قلنا كل أنواع المتع بتتطور، ما في نعيم من أنواع النعيم، أي كل ما تتخيله من أنواع النعيم بيتطور ما بين عصر وعصر تاني. هلا قارن المتع اللي موجودة بأوروبا، هلا وفوت على أي فيلا وشوف المتع اللي موجودة فيها وقارنها بالمتع اللي كانت في عصر النبوة، ما في شيء، كله متطور صح ولا لا؟ لكن في نعيم واحد ما بيتطور، شو هو؟ الخضرة. الخضرة هذا الذي تقر عيناك لمنظري، والمياه التي تتسرب ما بين الأشجار هذا ما بيتبدل. لما بتروح لفيلا فيها أحدث أنواع المتع، أحدث من مخترعات المتع البشرية المتنوعة للعين وللفم وللأكل وكله كله كله، راح تلاقي في متعة من أقدم العصور إلى الآن ما تطورت. شو هي؟ هالحديقة اللي حوالي الفيلا، لما بيطالع الكرسي بيطلع على الحديقة، نفس الأشجار ونفس المياه. طورت. فربي جل جلاله سمى ذلك العالم باسم أبقى المتع التي لا تتطور ولا تتبدل بشكل من الأشكال. لو اختار اسم تاني بيتطور هذا الشيء، هذنك بيعرفوه نحن ما بنعرفه، أو نحن بنعرفوه هذنك ما بيعرفوه. فربي سبحانه وتعالى المسألة بدها بس عقل يفهم، وبدها إنسان هيك يتملى لكي يعشق رب العالمين ويعلم هذا النعيم المقيم. في الأخير يقول الإمام النووي: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال مؤلفه يحيى النووي غفر الله له: فرغت منه يوم الاثنين 14 رمضان 1700، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم إنا نسألك أن تبلغ تحياتنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته، ونسألك اللهم أن تبلغ تحياتنا ودعاءنا للإمام محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله، أكرمه الله، جمعنا الله به في دار كرامته ومستقر رحمته يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تكرمنا بتجلياتك الرحمانية، وأن تكرمنا بنفحاتك العلوية يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصفح عنا جميعا صفحك الجميل، وأن لا تجعل ذنوبنا حاجزا بيننا وبين رحماتك، أن لا تجعلها حاجزا بيننا وبين استجابتك لدعائنا يا رب العالمين. بسطنا أكف الضراع إليك والتجأنا إليك واستنزلنا رحمتك من علياء ربوبيتك. نسألك يا رب بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبحسن ظننا بك وبإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا لا شريك لك، نسألك اللهم أن تكرمنا السعة وأن تعطي كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، وأن تشغلنا جميعا بما خلقتنا لأجله، وأن لا تشغلنا بما خلقته لنا، وأن تطهر قلوبنا من الزغل ومن الأهواء ومن الشهوات المحرمة التي تبعدنا عنك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. طهر قلوبنا من السوى يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. يا رب نسألك في هذه الساعة المباركة أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسألك اللهم أن لا تجعل لباغ ولا لفاسق ولا لملحد سلطانا على هذه البلدة بما شئت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بعلياء ربوبيتك، نسألك باسمك الأعظم 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 الذي إذا دعيت به أجبت يا ذا الجلال والإكرام، أن تصلح حال المسلمين في هذه البلدة وفي مشارق الأرض ومغاربها. من أراد يا ربي بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده يا ربنا إلى كل خير في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر بهذه البلدة وبسائر بلاد الإسلام يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا من هو بأحوالنا عليم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. نسألك اللهم أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين، وأن تكرمنا بجنتك التي وعدت بها عبادك الصالحين، لا لقاء عمل قدمناه فنحن مقصرون، مقرون بتقصيرنا، معترفون بسوء حالنا، ولكننا نسألك أن تكرمنا بجنتك بإحسان منك يا رب العالمين، وتفضل منك يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا، أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله. أنت ربنا المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، فكيف نسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا يا ذا الجلال والإكرام؟ نسألك أن تكرمنا لقاء فضلك، نسألك أن تغفر لنا لقاء عفوك، نسألك اللهم أن تكرمنا بجنانك التي وعدت بها عبادك الصالحين ووصفت نعيمها في كتابك، نسألك اللهم أن تكرمنا بذلك كله إحسانا منك، تفضلا منك، إكراما منك يا ذا الجلال والإكرام. نشهدك أننا نعبدك لذاتك العلية، نشهدك يا ربي أننا لا نعبدك لقاء جنة، لا نعبدك فرارا من نار. إن ألقيتنا في نارك، إن حرمتنا في من جنتك، فنحن عبادك، سنظل نعبدك، سنظل نركع لك، نسجد لك، وهل من إله غيرك نلجأ إليه؟ أنت ملاذنا، أنت ملجأنا، أنت عياذنا. عاهدناك أن نثبت على صراطك المستقيم، وأن نعبدك بكل الأحوال، لا على حرف واحد كشأن من تحدثت عنهم في محكم تبيانك يا ذا الجلال والإكرام، ولكننا نستعين بك، نسألك العون يا ذا الجلال والإكرام. أعنا على الثبات على دينك، أعنا على الثبات على شرعك، أعنا على أن نلتزم بأوامرك، وأن نبتعد عن نواهيك جهد استطاعتنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يوم الخميس القادم أيها الإخوة، شرح الله سبحانه وتعالى الصدر أن نبدأ بالسيرة النبوية، السيرة النبوية العطرة. نحن في هذا العصر بحاجة إلى أن نعود فنتملى منها، وأن نعرف أخلاق حبيبنا المصطفى وسيرته وحياته. نعم، وأسأل الله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.